امين. وصلنا بنعمة ربنا في دراسة العهد القديم الى سفر اسمه سفر اخبار الايام الثاني. اولا سفر اخبار ايام الثاني، انتوا عارفين حضرتكم ان خلصتم سفر اخبار ايام الاول بنهاية حكم الملك داود، وزي ما اكيد اتقال الاسبوع اللي فات ان سفر اخبار الايام الاول والثاني هو اعادة تأريخ لشعب بني اسرائيل، اللي بيحكي نفس الافكار اللي موجودة او نفس الاحداث تقريبا اللي موجودة في السفرين قبل كده، اللي هو من اول صمويل تاني وملوك اول وملوك تاني، كده بيتعاد تاني بيركز على احداث ومش بيركز على احداث، يعني حسب ما الروح القدس كان بيرشد الكاتب ايه اللي يعيد كتابته تاني ويركز عليه بتفصيل اكتر، وايه اللي ممكن ما يعيدش كتابته تاني او ما يعيدش احداثه تاني. لكن الموضوع هيبقى النهاردة سهل، لان غالبا اللي هتسمعوه النهاردة وسمعتوه الاسبوع اللي فات كان تكرار لما هو موجود في سفر صمويل الاول وسفر صمويل التاني وسفر ملوك الاول وسفر ملوك التاني، عشان كده اسمه اخبار الايام. يعني هنعيد تاني اللي احنا قلناه قبل كده مع الاسفار السابقة، وعشان كده هنركز باكتر على الاحداث زائد شوية معاني روحية بنعمة ربنا نحاول نطلع بيها من خلال المحاضرتين بتوع سفر اخبار الايام التاني. اولا السفر كتب ليه؟ زي ما اتفقنا هو كان بيعرض تاريخ ملوك شعب بني اسرائيل، لان سفر اخبار ايام الاول خلص عند داود بدءا بقى من الملك اللي بيعده اللي هو مين؟ سليمان. يبدا سفر اخبار الايام الثاني لحد ما يمشي بنا التاريخ لحد ما يحصل حاجه اسمها السبي، برضه اكيد سمعنا عنها وهكررها لكم ان شاء الله في اخر المحاضره الثانيه. ده نهايه السفر خالص لما يحصل انقسام للشعب والسبي للشعب. طب هو الهدف ان احنا نبقى حافظين تاريخ، يعني زي ما بندرس تاريخ مصر وتاريخ امريكا وتاريخ اوروبا بندرس تاريخ شعب اسرائيل. الحقيقه طبعا معرفه التاريخ شيء مهم، بس اكيد مش ده هدف وجود التاريخ في الكتاب المقدس. هدف دراسه التاريخ في الكتاب المقدس اولا هو ان احنا نعرف ان ربنا هو الملك الحقيقي، لان اي ملك جه ملك على شعب بني اسرائيل مهما كان له صفات جيده وصفات كويسه، لكن الكتاب لا ينفي عنه ضعفاته. اي ملك يخطر على دماغك او يخطر اسمه على دماغك مهما كان ملك كويس ليه انجازات كويسه ليه فضائل كويسه، حتى لو كان لقب في كتاب زي الملك هناخده النهارده اسمه ملك يوشيا، طلع عنه الملك يوشيا الصالح، حتى لو كان اسمه الصالح لكن الكتاب برضه يعرض اخطاء هذا الملك يوشيا، عشان عايز يقول ان ملناش ملك غير ربنا، ملناش سند غير ربنا، ملناش حد يسندنا في ضيقتنا وفي ضعفاتنا وفي حروبنا وفي مشاكلنا غير ربنا. فأول فكرة مهمة جدا يؤكدها هذا السفر والسفر اللي قبله واللي قبله اللي هو ملوك الأول ملوك الثاني أخبار أيام أول أخبار أيام ثاني، إن ربنا هو الحقيقة الملك الحقيقي الوحيد اللي ممكن يسندنا في كل أتعابنا. نقطة ثانية مهمة جدا ويمكن ده يبقى مجال بحث لطيف منكم في هذا السفر، إيه اللي بيبسط ربنا وإيه اللي بيضايق ربنا؟ كان في ملوك يفرحوا ربنا وربنا يشهد ان هم مفرحين قلبه وعاجبينه ونظامهم في الحكم حلو وفهمهم للحياة الروحية كويس. طب يا رب انت معجب بالناس دي ليه؟ نقعد ندرس بقى ونقرا وراهم ربنا كان معجب عشان واحد واثنين وثلاثة واربعة. وفي نفس الوقت كان في بعض الملوك اللي جم ربنا كان غضبان عليهم جدا 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 وكان متضايق منهم جدا جدا، وكان بيعلن هذا الغضب بصراحة، كان هو مش عايز هذا الملك ورافض هذا الملك وانه مش مبسوط من هذا الملك. فالسؤال الثاني اللي ممكن يكون مجال بحث في هذا السفر، يا رب ايه اللي بيعجبك وايه اللي بيضايقك، ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيحزنك، امتى تبقى راضي عني وامتى تبقى متضايق مني. من خلال دراستنا للشخصيات يمكن النهارده برضه هنعدي كده بسرعه على الفكره ديت، لكن مش هنحنا ناخد كل حاجه بالتفصيل. لكن فكره ثانيه مهمه اللي غاوي بقى بحث يبحثها في هذا السفر، مش بس ان ربنا هو الملك الحقيقي، اثنين ماذا يرضي الله وما لا يرضي الله، ايه اللي بيفرح قلبه وايه اللي بيضايقه، ايه اللي بيخليه مبسوط مني. مش مهم بقى الملك حزقية ولا ملك منسة، مش مهم الاسماء دي، خلاص شيلها وحط اسمي انا ايه يا رب اللي يفرحك فيا وايه اللي بيضايقك مني. الحاجه الثالثة برضه يبحثها في هذا السفر، ازاي ربنا بيستخدم كل الاحداث مع اختلافها. قد يكون حدث دوت نصرة، قد تكون هزيمة، قد تكون فرحة، قد تكون ضيقة، قد يكون ملك كويس، قد يكون ملك وحش، كل دوت ما يفرقش خالص عند ربنا. الحاجات دي كلها ادوات ربنا بيستخدمها، ويبقى الهدف الحقيقي وهو التوبة. الناس دي تتوب عشان تخلص وتوصل للسماء. ده درس تالت مهم جدا من خلال دراستنا لتاريخ شعب بني إسرائيل. ربنا بالطبيعة أو بالمنطق مفروض يعمل موقف معين، تلاقي ربنا بيعمل موقف معاكس، هو يقول ويوضح أنا عملت الموقف المعاكس ده علشان الشعب يتوب، عشان الشعب يعرف، عشان الشعب يفهم، عشان الشعب يرجع ليا. زي مثلا موقف كتير حصلت قبل كده، زي ما الشعب دخل وكسب أريحة، وأريحة دي كانت مدينة صعبة جدا، الحرب اللي بعديها على طول مع عاي ينهزم الشعب. يا رب هي هزيمة ولا نصرة؟ انت واقف جنبينا ولا بعيد عننا؟ مش دي القضية خالص. القضية ان ايه اللي يتوبك؟ انك تكسب هخليك تكسب، انك تخسر هخليك تخسر، لكن السؤال اهم، كسبت توبت، خسرت توبت، ده السؤال اللي يهم جدا ربنا. والحقيقة برضو الحقيقة دي واضحة جدا في السفر دوت، ازاي ربنا كان بيستخدم كل الظروف ايا كان شكلها، ايا كان منطقة، ايا كان عدم منطقيتها. مش دي القضية خالص، القضية هتتوب ولا مش هتتوب، ايه اللي يتوب الشعب، ده اللي كان ربنا بيعمله. دول حقيقة ثلاث اهداف رئيسية من كتابة هذا السفر. اثنين، كاتب السفر هو عذرا الكاتب، ودوت هيظهر بعد كده في الاسفار لما هتكملوا دراسة، هيظهر شخصيات مهمة زي نحامية وعذرا، فعذرا واحدة من الشخصيات المهمة جدا اللي كانت مسؤولة عن كتابة تاريخ شعب بني اسرائيل، حتى اسمه عذرا الكاتب لانه كان بيكتب وبينسخ تاريخ شعب بني اسرائيل، فهو كاتب هذا السفر. اقسام السفر سريعا قبل ما ناخدها بالتفصيل، من صح واحد لصح تسعة مركز على سليمان الملك وبناء الهيكل. سليمان الملك وازاي هو اجتهد جدا ان هو يبني الهيكل. اصحاح 10 صح 13 انقسام مملكة، وانا متهيألي اللي حضر من اول الكورس الحاجات دي كلها عدت عليهاش كده، هنمشي فيها بسرعة ونأكد بس على بعض المعاني الروحية، لكن كأحداث الحاجات دي كلها عدت علينا. فمن اصحاح 1 لاصحاح 9 ملك الملك سليمان، من اصحاح 10 لاصحاح 13 انقسام المملكة، ومعين بعض الملوك المشهورة بقى زي واحد اسمه آسا الملك، هنقف عنده شوية، واخد اصحاحين ثلاثة في الكتاب، وبعين يهوشافاط، ده برضو يهوشافاط ده برضو له أحداث في الكتاب، وبعين 21 بقى حد آخر السفر، هو 36 26 من 21 36 هيعرض بقى بعض تاريخ ملوك شعب بني إسرائيل سريعا جدا. هيعدي كده كل ملك ياخده إصحاح ولا حاجة، بعض الملوك ياخدوا لها إصحاحين، لكن الملوك الرئيسية هو سليمان الملك في الأول خالص، وبعدين انقسام مملكة، وبعدين واحد اسمه آسا الملك، وبعدين واحد اسمه يهوشافاط الملك، وبعد كده بتمشي الدنيا سريعة شوية من إصحاح 21 لحد إصحاح 26، بتمشي ملوك سريعة، وكل ملك يمكن ياخد له نص إصحاح، في بعض الأحيان إصحاح أغلب، يعني أكتر واحد فيهم خد إصحاحين في الكتاب. ناخد أول نقطة هنطول فيها شوية، من إصحاح 1 لإصحاح 9 ما اتفقنا، من إصحاح 1 لإصحاح 9 بنتكلم على كيف نبني بيت الرب، إزاي سليمان بنى بيت ربنا. والحقيقة الكتاب المقدس ماشي بالتفصيل جدا، يعني فكرة ورا فكرة إزاي سليمان نجح أن يبني الهيكل. وطبعا دي حاجة حقيقة تلفت نظرنا، أن داود طلب أن يبني الهيكل، ربنا قال لا سليمان راح يبني الهيكل. طب يا رب إيش معنى سليمان؟ سليمان كان بيعمل إيه عشان يبني الهيكل؟ ده اللي بنعمة ربنا هنتكلم عنه في أول سيشن، لكن حقيقة مش هنتكلم على سليمان قوي، عشان كده برضه يهمني أنتوا تكتبوا ما وراء الأحداث. يعني سليمان خلاص راح والهيكل راح وما عادش موجود هيكل ومش هيبني تاني أو هيبني تاني، مش دي قضيتنا، لأن ده ما يشغلناش قوي، هم هيبنوه تاني، هو موجود، هم لقوه، هو تحت، هم بيحضروه، القضية دي ما تهمناش. لكن اللي همنا هو السؤال ده، كيف نبني بيت الرب؟ وطبعا بيت الرب دوت جايز يكون حياتي أنا، أنا بيت ربنا، أنتم هياكل الله. فلما بولس بيقول أنتم هياكل الله، يمكن أشيل كلمة بيت الرب وحط أنا، كيف أبني نفسي في علاقة واضحة مع ربنا؟ قد يكون بيت الرب هو بيتي، بولس يقول كده دوت لأكيلا وبرسكيلا، سلم على الكنيسة التي في بيتك. فالبيت كنيسة، البيت هو بيت الله، بيت كل واحد فينا قد يكون هو بيت الرب. بيت الرب ده ممكن يكون خدمتي، أنا بأساهم في بناء بيت ربنا لما بخدم في مكان معين أو موقع محدد، فده بيت الرب اللي هنركز عليه في الأحداث دي. من صح واحد لصح تسعة هنعدي على نقط سريعة جدا، هناخد سليمان في دقيقة ونقعد مع نفسنا أكتر شوية، إزاي أقدر أنجح زي ما سليمان نجح أنه يبني بيت الرب، بيت الرب اللي هو أنا حياتي، بيت الرب اللي هو بيتي اللي أنا مسؤول عنه، سواء كنت أب أو أم أو حبقى أب أو أم، مسؤول عن بيت او بيت الرب بالنسبه لي هو خدمتي، لان اغلبنا بيخدم، فمحتاج يعرف ازاي ينجح خدمته، ازاي يكون بيخدم بيه نجاح، وازاي بيت الرب فعلا ناجح، وكما بنى سليمان بيت الرب احنا كمان ننجح نبني بيت الرب. الصح واحد بيركز على طلب سليمان الحكمة، ازاي سليمان لما تولى ملك الشعب وتولى مسؤولية صعبة جدا ان هو يبني بيت الرب، ولما حس ان ربنا قال له كده انا كان داود عايز وانا قلت له لا، والمسؤولية ملقاة عليك، شعر بثقل المسؤولية. ولما شعر بثقل المسؤولية اول حاجة عملها وقف قدام ربنا طلب حكمة كيف يبني بيت الرب. الآية واضحة، في تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك، فقال سليمان لله إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه، فالآن أيها الرب ليثبت كلامك مع داود أبي. أنا عايز أبقى ملك كويس، عايز أبقى ملك ترضى عنه، عايز أنجح في هذا الملك، لأنك ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض. وعلى فكرة أنا شعب كتير، لما هملك على نفسي أنا محتاج أملك على نفسي كويس، فممكن أنا أكون الشعب الكتير اللي بملك عليه، أو بيتي هو شعب كتير، قد يكون بيتي دوت 4 5 6 هو شعب كتير بالنسبة لربنا، إن هم يهموا جدا ربنا. فأعطيني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم. واحد عايز تنجح في بناء بيت الرب، خلي طلبة الحكمة طلبة أساسية في حياتك. عايز حكمة عشان تاخد قرار في حياتك، مع حياتك هي بيتك، صلي كويس، اطلب حكمة، قول يا رب مش عارف اروح ولا مروحش، اهاجر ولا ما هاجرش، اتصرف في التصرف ده ازاي، اغير شغلي ولا ما اغيرش، اخد قرار لابني ولا باخدوش، اسيبه يتصرف. الحقيقة المحسد محتاج ان هو يستشير ربنا في امور كثيرة من حياته ان كان يبغي النجاح في حياته الشخصية. وبرضه على مستوى بيتنا، اذا كنا محتاجين بيوتنا تنجح، ساعات بنعمل استشارات كتير جدا لناس كتير جدا، وده مهم وهنقوله بعد كده، بس اولا بننسى نحط موضوع المشكله قدام ربنا. في مشكله بيني وبين ابني، بيني وبين بنتي، بيني وبين مراتي، اول حاجه محتاجه نطلب حكمه من ربنا اتصرف ازاي. جوزي متعب، مراتي متعبه، اولادي متعبين، اول حاجه محتاجها اطلب حكمه يا رب اتصرف ازاي. عندي مشاكل في الخدمه، لازم اول حاجه اطلب حكمه اتصرف ازاي، ادي فلوس ما اديش، ادي بسخاء، ادي بتقطير، اسال اعمل ايه. طلب الحكمة هو أول شيء مهم عمله سليمان، عشان كان حاسس بثقة للمسؤولية الملقاة عليه. لو أنا حاسس بمسؤولية خلاص نفسي هطلب حكمة، لو حاسس بمسؤوليتي نحو خلاص بيتي هطلب حكمة، لو حاسس بمسؤوليتي نحو خلاص اللي هخدمهم أو بخدمهم هطلب حكمة. هي ربنا في رسالة يعقوب وعد قال وهو يعطي الجميع بسخاء ولا يعني، لما نطلب الحكمة ده طلب يرضي قلب الله، مش هيبخل عليك. قال من تعوز الحكمة فليطلب. طيب رب هستخسر فينا؟ قال لا، الطلبة دي بالذات مش هستخسر فيها، يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. نقطة تانية صح، 2 سليمان كان حكيم جدا، خلص طلب صح 1، يلا ابني، هتعرف تبني لوحدك؟ قال لا مش عارف ابني لوحدي، ما عنديش امكانيات اني ابني لوحدي. فصح 2 يعلمنا ازاي سليمان لما احتاج ما اتكسفش ان يطلب من اللي حواليه، رغم ان سليمان كان اعظم ملوك عصره وكان احكم ملوك عصره بصحاح 1، لكن كونوا احكم ملوك عصره وكونوا اخذ الحكمة دي من ربنا وكون عنده امكانيات ضخمة جدا لم يمنعه انه يطلب الحاجة اللي هو محتاجها من الناس اللي حواليه. فلا صحاح 2 بيركز على البوينت ديت، ازاي بيطلب المعونة من الاخرين. يقول كده وقت طلب من واحد اسمه ملك ارام جنبه، فلان ارسل لي رجلا حكيما في صناعة الذهب والفضة والنحاس والحديد والأرجوان والقرمز والإسمنجوني، ماهرا في النقش مع الحكماء الذين عندي في يهوذا وفي أورشليم الذين أعدهم داود أبي، الذين أعدهم داود أبي. نقطة تانية، عايز تبني بيتك ما تتكسفش تطلب معونة من الآخرين. ساعات الواحد بيتكسف يطلب تدريب من أربع أطرافه مثلا، يقول ما يعني هيقول لي إيه، او يتكسف ياخد راي اب اطراف في موضوع يهمه. ليه يعني تتكسف ليه؟ اذا كان سليمان كلي الحكمه لم يخجل ان يطلب مساعده من اللي جنبه، يبقى انا اتكسف اطلب حكمه او اطلب مشوره من اب اعترافي مثلا ازاي يعني. ساعات برضه على مستوى بيوتنا نتكسف نطلب مشوره من بعض، يعني الاب يكذب يقول الام انا محتاج لك في كذا, الزوج يقول للزوج يعني انا محتاج لك في الموضوع الفلاني, انا اقول لها المفروض هي تحس بيا, المفروض هو يحس بيا, ما تطلب اللي انت عايزه. اذا كان سليمان طلب وكنت انت تبغي نجاح بيتك, نمرة اتنين احد بند او بنود نجاح البيت ان الواحد لما يعوز حاجة ما يكسفش ان يطلبها, اما يعوز مساعدة ممكن تساعدني ان احنا نحل مشكلة بنتي اللي هي بنته يعني, لكن ساعات لا انا احلها لوحدي. طب تحلها لوحدك ليه يعني؟ هو ما يمدش ايده ليه؟ يقول لك لا هو بيشتغل طول النهار مش فاضلنا. ازاي يعني؟ ونفس القصة بالعكس, هي ملهاش دعوة بمشاكل شغلي. ليه؟ مش محتاج حد يسمعك؟ ما يمكن تديك مشورة كويسة. تقول لا ايش فهمها هي ليه؟ ايش فهمه هو ليه؟ نرجع تاني على سليمان, لما احتاج للي جنبه لما ما استخسرش يطلب معونة من اللي جنبه. برضه على مستوى الخدمة ماشي, هعدي على 3 بوينتس كل نقطة بسرعة عشان ايه ده يهمنا. برضه في الخدمة ساعات الواحد يخدم بدماغه قوي في الخدمة, وخصوصا لما يكون مثلا امين الخدمة حد اصغر منه مثلا, لكن ربنا اوكله على هذه الامانة, فتبقى مكسوف او محرج او عندك كبرياء سميها زي ما تسميها, بس ما تطلبش مشورة في الخدمة. طب لي اذا كان ربنا اوكله وحط له المسؤولية عليه وان هو مسؤول على هذه الخدمة, فساعات يبقى امين خدمة زي ما بقول لك دوت سنه اصغر من مني او منك او 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 منك, فالواحد يخجل من طلب معونة الاخرين. النقطة الثانية في بناء البيت قوي هو طلب معونة الاخرين اللي عمله سليمان. النقطة الثالثة اصحاح 3, اصحاح 3 في السفر دوت اللي هو سليمان الحقيقة ما استخسرش ان يقدم احسن حاجة عنده البيت ربنا, وده مهم جدا الحقيقة. يقول كده الكتاب والبيت العظيم غشاه بخشب ثرو, وده كان اغلى انواع الاخشاب, وغشاه بذهب خالص, وجعل عليه نخيلا وسلاسل, وغش البيت واخشابه واعتابه وحيطانه ومصاريعه بذهب, ونقش كروبيم على الحيطان. بص دي كمان حلوه قوي, وكان وزن المسامير, انا اول مره اقراها, يعني وزن المسمار, يعني اهتم جدا باقل شيء في بيت ربنا يكون احسن شيء, ان وزن المسمار 50 شاقلا من الفضه, مش مهم اول يونت ايه, لكن اذا كان سليمان يهتم ان هو يقدم حتى المسمار يكون ذهب يبقى على نفس المستوى. عايز تبني بيت كويس, اهتم بتقديم افضل ما عندك لهذا البيت. يعني عايز حياتك الروحيه تبقى كويسه, قدم افضل ما عندك لحياتك الروحيه, يعني صلي في افضل وقت, اقرا الكتاب في احسن وقت, احضر قداس في احسن ظروف. ليه؟ لان ده هيساعدك على بناء بيتك الروحي. ساعات الواحد بيشتكي وانا مش بنمو ليه؟ لجاب انك بصلي في اسوأ وقت في حياتي. ليه مش بحب الكتاب المقدس؟ لان بفتح الكتاب في اسخف وقت في وقتي, فببقى عايز اخلص بقى عشان كده بيتي مش قوي. لكن لما نعمل زي سليمان ان افضل ما عندنا يقدم لبيتي, بيتي هيبقى حلو. احلى قداس في الاسبوع بالنسبه لي ده اللي هحضره, مش اسرع قداس, احلى قداس. ممكن اصحى الصبحيه بدري عشان ده احسن وقت, ممكن افضي عصرياي عشان اقعد مع الكتاب, اتصرف يعني. لكن خلي المبدا موجود, افتكر دايما ان سليمان قدم ايه افضل ما عنده, حتى ايه كان يعني اهتم بيه, مسمار, مسمار بيت ربنا لازم يكون ذهب. برضه على مستوى بيوتنا ساعات بنقدم للي حوالينا في بيوتنا اسوأ وقت عندنا, سواء اولادنا ازواجنا زوجاتنا, ما بنلاقيش الوقت المناسب نعرف نقضيه مع البيت ولو كان قليل, لان العبره مش بالكتير, العبره بالكيف, ازاي تدي ابنك او بنتك كل اهتمامك في الوقت القليل اللي بقعد فيه. اه كل اهتمامي دوت هو الذهب اللي قدمه سليمان, هو المسمار اللي قدمه سليمان. المسمار ده حاجه صغيره جدا, ما عنديش غير كده, كلنا مشغولين وبنشتغل شغله واتنين, لكن هيبقى لنا وقت قليل بقضيه ازاي, هو ده السؤال, بقضيه ذهب ولا بقضيه خلاص؟ هيبقى لنا ويك اند بنقضيه ذهب ولا بنقضيه خلاص؟ هيبقى لنا ساعتين هم مشغولين في المذاكره واحنا عندنا اشغالنا, هيبقى برضه وقت بنقضيه ذهب ولا اي كلام؟ كنا بنشتكي ان بيوتنا شويه هشه, احد الاسباب ان احنا مش بنقدم افضل ما لدينا. نفس القصه على مستوى الخدمه, اذا كنا بنحضر مثلا في الخدمه هل فعلا بنقي احسن وقت للتحضير؟ اذا كنا بنحضر بعض اشياء عشان نوديها في العيد, بنقي احسن الاشياء في حدود الامكانيات, بنهتم ندور ايه افضل حاجات بالاسعار المطلوبه, ولا نيجي في وشنا نشتريه وخلاص على قد فلوسهم وخلاص مش هنبني البيت كده. لكن تسمع ان فلانه تعبت لحد ما جابت كذا بسعر حلو قوي, تمام, تمام. وكذا دواء كان احسن حاجه بسعر حلو قوي. دي مهتميه ان يكون المسمار ذهب. اسبوع الالام جاي محتاجين نقضي فعلا افضل وقت في الكنيسه مع ربنا علشان بيتنا يتبني. واحد طلب الحكمه، اثنين طلب معونه الاخرين، صح ثلاثه بياكد على ده ازاي سليمان قدم افضل ما عنده. الصح اربعه جميل جدا ان سليمان بيقول ان انا مش هغير اللي عامله موسى. موسى كان قبل سليمان بكميات من السنين، لكن اللي عامل موسى انا هعمل زيه بالظبط. موسى كان عامل حاجه اسمها مائده خبز الوجوه، هعمل زيها. عامل حاجه اسمها المرحضه، هعمل زيها. مناره، هعمل زيها. عايز تقول ايه يا رب؟ يعني برضو سليمان من حكمته فكر في ده، انه يعمل نفس تفاصيل الخيمه. يعني الكنيسه زي ما هي كنيسه، الكنيسه غير قابله للتغيير، قابله للتطوير لكن غير قابله للتغيير. يعني المبدا الثالث في بناء البيت، اخضع نفسك للكنيسه. سليمان بكل حكمته ما فكرش ان يغير اللي عمله موسى، ان جاز التعبير. اذا كان مثلا موسى كان راعي غنم وسليمان ملك، اذا كان موسى قعد 40 سنه في البريه بيرعى غنم، لكن سليمان من ساعه ما اتولد وهو بيتعلم حكمه من ابن داود، من ابو داود. لكن مبدا ان الكنيسه هي الكنيسه، هتلاقوا نفس التفاصيل. مسبح نحاس هتلاقيه موجوده في سفر الخروج، 10 مراحل موجوده في سفر الخروج، مناير ذهب في سفر الخروج اللي هو موسى. يعني مسبح الذهب والمواد عليه خبز الوجوه هتلاقيه موجوده في سفر الخروج. عشان كده احنا بنحترم جدا الكنيسه، وعشان كده اللي عايز يبنى ما يفكرش انه يغير الكنيسه. كلمه اصوام كتير، انا مالي، انا هو انا ليا راي في الموضوع ده؟ الكنيسه بتقول لي صوم، هقول حاضر. طب اذا كنت اريد بناء بيتي، بناء بيتي اللي هو بيتي، بناء خدمتي. مبدا مهم جدا ان الكنيسه هي الكنيسه، من ايام الرسل هي الكنيسه. صوم صوم، اجبيه اجبيه، تسبيحه تسبيحه، قداس قداس. ده مبدا الكنيسه هتبدا بيه وهتنتهي بيه. والشاطر مش اللي يقاوم ولا يقول طب عايزين نغير، طب عايزين لا لا، التطوير مطلوب طبعا، لكن يبقى الاساس هو هو. وسليمان طبعا طور، يعني عمل بدل المرحاض مثلا 10 مراحل لان الهيكل بقى كبير وماله، بدل المسبح كذا مسبح، المسبح الهيكل بقى كبير وماله، بس الفكره موجوده، المسبح موجود، المرحاضه موجوده. كمان برضو عايز تخلي بيتك حلو، انقل الكنيسه بيتك. يعني الشاطر يشوف بنعمل ايه في الكنيسه وينقله البيت. شوف مثلا احترام الكنيسه للكتاب المقدس ازاي في الكنيسه، ازاي الكنيسه بتحترم الكتاب، بخور وشموع وانوار وابونا بيصلي، احترام الكنيسه للكتاب. انقل الاحترام ده بيتك، يبقى بيتك كنيسه. انقل حب الكنيسه للاجبيه والمزامير بيتك، يبقى بيتك كنيسه. ده نفس القصه في خدمتك، انقل كنيسه لخدمتك، انك تربط كل حد بتخدمه بالكنيسه للهدف. عمره الهدف كان ندي فلوس، ندي عطايا، انت فاهم ان هو الكنيسه هي الكنيسه. فده الهدف، الناس دي ازاي ترتبط بربنا؟ بالكنيسه، بالاطراف، بالذبيحه، بالمذبح. مبدا رابع، يعني هنا سفر اربعه صح اربعه، ان سليمان لم يغير، سليمان لم يغير من اساس الكنيسه. فضلت الكنيسه زي ما هي كنيسه. اصحاح خمسه الاحتفال بقى، بنى خلاص سليمان وهيعمل اهم حته في الاحتفال. ايه اهم حته في الاحتفال؟ انه نقل اهم جزء من الخيمه الى الهيكل. ايه كان اهم جزء في الخيمه؟ تابوت العهد. وانقل تابوت العهد من الخيمه الى الهيكل في احتفال رائع جدا. كان مين عمل زيه من قبليه؟ داود كان عمل احتفال رائع جدا. واضح ان تابوت العهد ده كان بالنسبه لشعب بني اسرائيل شيء خرافي، شيء فعلا فعلا بيعبر عن حضور الله. فازاي الشعب ده كان بيحترم هذا التابوت؟ نتعلم ده من اصحاح خمسه. اصحاح خمسه يكلمنا على القصه دي، ازاي سليمان بمنتهى المهابه والاحترام والخضوع والخشوع ينقل تابوت عهد الرب الى الهيكل. فاجتمع الى الملك، جمع جميع رجال اسرائيل في العيد، في العيد الذي في الشهر السابع، وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل اللاويين التابوت، واصعدوا التابوت وخيمه الاجتماع مع جميع انيه القدس التي في الخيمه أصعدها الكهنة واللاويين. سريعا، هي التابوت العهد كان فيه ايه؟ لوحي العهد، عصا هارون، قسط المد. برضو دول ثلاث حاجات مهمين جدا في بناء البيت. لو حي العهد سهل قوي، ها الوصية تبني تمشي حسب وصية ربنا هتبنى، بيتك يمشي حسب وصية ربنا هتبنى، خدمتك هتمشي حسب وصية ربنا هتبنى. دي واحد. اتنين، قصة المن. قصة المن كان بيعبر عن ايه؟ عن عن عناية ربنا بشعبه. على قد ما تدوق عناية ربنا بيك هتبنى، لان ده تذكار قال ربنا لشعبه خد من المن وحطه في قسط يظل تذكار لشعبك. على قد ما تجمع تذكارات في حياتك مع ربنا على قد ما تبنى. تقول يا رب في الموقف الفلاني انا كنت مزنوق جدا وانت افرقت عني، قسط من كان عندنا مشكلة ما كانش ينفع تتحل لكن انت حلتها، ده كمان قسط من. كان حد مزنوق جدا وقال لي صلي له، صليت له، انت حلت المشكلة، كمان قسط من. على قد ما تجمع اقساط من على قد ما يبنى هيكل بيتك اللي هو انت. على قد ما تفهم ولادك قد ايه ربنا بيعتني بينا كما اعتنى بشعبه وقدام قسط المن، على قد ما بيتك يبقى قوي وثابت في ربنا. على قد ما خدمتك يكون فيها خبرات مع ربنا، ما كنتش محضر وربنا سطر عليك، كنت مزنوق في فلوس وربنا بعتها، كانت الناس محتاجة وفرجت. على قد ما تشوف ربنا في الخدمة على قد ما خدمتك تكبر وتبنى، يبقى عندك اقساط من كتيرة. واحد، وصية ربنا. اتنين، خبراتك مع ربنا. ثلاثة برضه مهمة جدا، عصا هارون. عارفين في التسبيح يقول ايه؟ عصا هارون التي افرخت. يعني ليه التي افرخت؟ لانها عايز يقول الكتاب انها التي مختلفة، يعني وهم حطوا عصيان كتير لكن واحدة كانت مختلفة. ليه مختلفة؟ ويفضل بقى دوت تذكار عصا هارون وتلزق فيها التي المختلفة. على قد ما تؤمن انك مختلف عن كل الناس اللي بره على قد ما تبنى. عصا هارون مختلفة عن كل عصيان اللي حواليه، كل عصيان شيوخ بني اسرائيل في حتة وعصا هارون في حتة، الدنيا كلها في حتة وانت كمسيحي في حتة. على قد ايمانك بده على قد ما هتبنى. على قد ما بتقلد الدنيا وتصبح عصاتنا زي عصا بقية شيوخ شعب بني اسرائيل، مش زي عصا هارون التي افرخت. انا مختلف، انا مش زي الدنيا، انا مش بمشي ورا الدنيا، مش بسمع كلام الدنيا، مش بقلد الدنيا، لا في حياتي ولا في بيتي ولا في خدمتي. بيتي غير بيوت الدنيا، حياتي غير حياة الدنيا. على قد ما أؤمن بده إن عصا هارون التي أفرخت. الحقيقة الكتاب مليان ده، يعني لما يوحنا يبقى فرحان يقول انظروا آية محبة أعطانا الله الآب. إيه هي؟ أن ندعى أنت مختلف، أنت ابن الله. على قد إيمانك إنك ابن الله، على قد إيمانك إن أنت عندك عصا هارون التي أفرخت، على قد ما بيتك يبنى. طلب الحكمة، معلش نبراك عشان نحفظ، وزي ما قلنا ياريت تسجل نوت كده لحياتنا الشخصية بقى. يبقى سليمان في صح واحد طلب الحكمة، صح اثنين طلب معونة الآخرين، صح ثلاثة ها قدم أفضل ما عنده، صح أربعة نفذ نفس تفاصيل الخيمة، صح خمسة دخل أهم جزء للهيكل وهو تابوت العهد بتفاصيله الثلاثة، صح ستة بيتكلم على، صح خمسة أنا آسف، بيتكلم على فرحة الشعب ببيت ربنا. والحقيقة يعني بدعوكم لقراءة هذا الإصحاح، شوف إزاي الناس فعلا قادرة تفرح بربنا، قادرة تفرح بربنا. ولما صوت المباوقون والمغنون كواحد صوتا واحد للتسبيح الرب وحمده، رفعوا صوتا بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب، لأنه صالح ولأنه للأبد رحمته، أن البيت بيت الرب امتلأ سحابا. على قد الفرح، وصح خمسة برضو بيتكلم على حضور ربنا. ربنا ما بيقدرش، من جد التعبير، ما بيقدرش يقاوم واحد عايش معاه بجد، ما يكونش موجود وحاضر جدا في حياته. فصح خمسة بيت الآية، ولما يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الله. صح خمسة الحقيقة يعني لما تقرأ تشعر بالمهابة، ازاي الناس كلها فرحانه جدا ببيت ربنا، وعلى نفس المستوى زي ربنا فرحان جدا جدا باولاده اللي عرفوا يبنوا بيت ربنا. عشان كده الفرح جزء اساسي في البناء. على قد ما تفرح بربنا، تحب ربنا، تعيش مع ربنا، على قد ما تفرح في بيتك وتدخل الفرح في بيتك، على قد بيتك يبقى حلو. سليمان عمل ده، تفرح الناس ببيت ربنا. احنا كتير من بيوتنا بقت بيوت ما فيهاش فرح، عشان كده بيوتنا كتير منها محتاجة فرح، محتاجة ما اخش اثير الفرح بكلمة، بضحكة، بهدية، باتنين كيلو برتقان، بحاجات بسيطة قوي، بس احط في دماغي ان انا يعني مش خذوا كلوا وتفحوا وخلصوا، يعني لا مش 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 كده، يعني ما هي اكلة طبخت وخلاص، بس اتقدمت ازاي؟ بفرح ولا اتقدمت وخلاص؟ وبيجي عيد ميلاد راح تلاقي بيقدم هدية بيرميها في وش اللي بيديها له خلاص، يلا كل سنة طيب كلفتنا، يعني على قد ما تشعر لقدامك بالفرح في بيتك، على قد ما بيتنا يبقى بنعمة ربنا قوي. الحضن يفرح، الهدية تفرح، الكلمة تفرح، التشجيع يفرح، الطبطابة تفرح. سليمان حيام يعني بغض النظر عن أخطائه اللي بعد كده، اللي عمله ده انه فرح الشعب كله ببيت ربنا، برضو انجاز التعبير انه جاب ربنا للشعب. لما بنى البيت ربنا نزل من السماء، ولم يستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لان مجد الرب ملأ بيت الرب. نقطة المهمين في صحة 5، الفرح، وبرضو نفس القصة على مستوى الخدمة، زي التفرح اللي بتخدمهم، ده مبدأ مهم جدا. ساعات الواحد يكون يعني قال يعني من كتر تعب الخدمة رايح مكشر ومكلضم، وقال يعني هو بقى تعب، فعايز يظهر ان هو تعب، فتعبير التعب ده يظهر في صورة تكشيرة، يعني شوف انا جاي لكم منين وتعبان لكم ازاي وشايل لكم قد ايه، يعني ما يفرحش قلب ربنا، ما يفرحش قلب اللي بتخدمهم. مع ابتسامة هتفرق، مع طبطبة هتفرق في البناء، ان اللي قدامك هيتبني، سواء بيتك او انت لما تفرح بربنا في حياتك او خدمتك، الفرح وحضور الرب. انا عايز نحفظ الايه دي، مهمه جدا، ها، لم يستطعوا ان يقفوا بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الله. طيب ده مهم جدا، ها، ان لو بنيت صح هتحس فعلا بحضور ربنا في حياتك، ان ربنا موجود في البيت ببركه، موجود في خدمتي ببركته. ولما اخش بصلي فعلا ربنا، مش بصلي والدنيا جافه وبارده، وبخش القداس وانا فعلا حاسس بحضور ربنا، مش بارده وجافه، لان ربنا فعلا موجود. اصحاح 6 برضو الحقيقه، يعني مش عايز اقول لكم تقرا ايه ولا ايه، لان كل حقيقه اصحاح يستحق القراءه. كل اللي قلت دوت حلو، لكن هل معنى كل دوت مفيش مشاكل؟ يعني طلبنا حكمه ومساعده الاخرين، وقدمنا افضل ما عندنا، واهتمينا باللي حوالينا وفرحنا، لكن هل ده معناه مفيش مشاكل؟ هي ابدا لا يمكن يكون معناه مفيش مشاكل. يعني هقابل مشاكل في حياتي طبعا، وهقابل مشاكل في بيتي طبعا، وهقابل مشاكل في خدمتي اكيد. وسليمان كان عارف ده، ايوه طبعا سليمان كان عارف كويس جدا رغم كل اللي فات ده كله، انه مصيره هيقابل مشاكل، هو شخصيا، شعبه، في حياته، في بعده. عشان كده صح 6 بقى وقف وقال له بقى الكلمتين دول، قال يا رب الحقيقه احنا هيقابلنا مشاكل كتير جدا، لكن برضو انا عارف ازاي حبني بيتي، انا بيتي، اسرتي، خدمتي في وسط المشاكل. عندي سكه واحده، سكه ايه؟ الصلاه. فيقعد بقى صح 6 يطلب معونه الله في صلوه، يعني بديعه الحقيقه، جميله، وفعلا زي ما هيجي في صح 7 ازاي ربنا بنفس التعبير، معلش سامحوني، ما قدرش يقاوم الصلاه. بس لو ناخد جزء من هذه الصلوه، احنا بنقراها كتير على حياه كروت الافراح، لكن بنعديها ببساطة. القصة أعمق خالص من فرح، القصة دي في بيوت كل واحد فينا، سواء اتجوز ما اتجوز، سواء اتجوز من 5 سنين، من 30 سنة، من 20 سنة، موجودة في بيت ربنا، كنيسة. نقرأ مع بعض الصلوة الجميلة، يقول له كده: فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك. اسمع بقى التعبيرات: لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت، ها، نهارا وليلا، على الموضع الذي قلت أنك تضع اسمك فيه. جميل، رائع سليمان. لتسمع الصلاة التي تصليها عبدك في هذا الموضع، اسمع تضرعات عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، اسمع أنت من موضع سكنك في السماء. بصوا التعبير بقى: وإذا سمعت فاخفي. جميل جميل حقيقة. صح 6 بيعلمنا كده، رغم كل اللي احنا قلناه في الاول هتقابلنا مشاكل، لكن وماله ما تقابلنا مشاكل إذا كان الحل موجود. إيه الحل؟ فالتفت إليها صلاة عبدك، ده الحل. بيتنا هتقابلنا مشاكل طبعا، أولادنا متعبين جايز عندهم مشاكل جايز، المخدومين متعبين طبيعي. طب وبعدين إيه الحل القضية؟ هو كده، فالتفت إلى صلاة عبدك. إصحاح 7، أنا مش طول عشان الأحداث هي سمعناها قبل كده، بس نبقى عند البوينتس الروحية عشان بنعمة ربنا توصل يعني. إصحاح 7 خلاص بقى العبادة ابتدت في بيت ربنا، يعني العجلة مشت، بقيت عايش مع ربنا والدنيا ماشية وبيتي ماشي وخدمتي ماشية. طب عشان أضمن استمرارية في البناء، استمرارية في البناء، استمرارية أن البيت يعلى يوم بعد يوم، أن بيتي الشخصي وبيتي العائلي وخدمتي تكبر بعد يوم بعد يوم، إيه المطلوب؟ مطلوب موجود في إصحاح 7، موجود حاجة تلات حاجات كده في إصحاح 7 مهمين جدا. ثم الملك سليمان الملك وكل الشعب ذبحوا أمام الرب، ذبحوا أمام الرب، وذبح الملك سليمان ذبائح من كذا وكذا وكذا وكذا. تعبيرات بقى، وكان كان واقفين، كلمة واقفين دي معناها إيه؟ استمرارية. برافو، ابتدوا يقفوا وفضلوا واقفين على محارسهم، واللاويين بآلات غناء التي عملها داود الملك لأجل حمد الرب وسبح بها، والكان ينفخون في الأبواق مقابلهم كل إسرائيل واقف. ولو نرى صعدة بالتفصيل تكتشف أن التسبيح لا ينقطع من بيت الرب، يعني عاملين نواطشيات كده يبدلوا على بعض، ناس تروح وناس تيجي، ناس تروح وناس تيجي. أهم حاجة أن الذبيحة مستمرة، وإيه تاني مستمر؟ التسبيح، الذبيحة والتسبيح. استمرارية الذبيحة والتسبيح في حياتي يضمن بناء البيت. يعني الذبيحة اللي هي ايه؟ تناول كسر دم ربنا، والتسبيح اللي هو الصلاة. على قد ما استمر في القداس والصلاة على قد ما اضمن بناء لحياتي الروحية، على قد ما اضبط بيتي بالصلاة والقداس على قد ما اضمن ان بيتي هيكون قوي روحيا، على قد ما استمر بربط ولادي في الخدمة او ان كان من ولادي مهم اللي بخدمهم بالتسبيح والذبيحة على قد ما اضمن استمرارية النجاح في الخدمة. الذبيحة والتسبيح، الذبيحة والتسبيح هما ضمان استمرار النجاح. صح طبعا برضو بيكلمنا على نقطة مهمة، وعملوا في اليوم الثامن اعتكاف لانهم عملوا تدشين المذبح 7 ايام والعيد 7 ايام. ايه الكلمة الجديدة؟ اعتكاف. نقطة اخرى مهمة لضمان النجاح هو الاعتكاف، برضو الاعتكاف بكل معاني، ازاي اعتكف مع نفسي عشان ابدا، ازاي اعتكف في بيتي، يعني عايز اقعد في البيت اقعد معاهم في البيت، اعتكف من اجل ما اعتكف يعني ايه؟ يعني افضي نفسي من اجل شيء. اعتكف عشان اقعد مع ربنا مهم عشان ابني نفسي، اعتكف عشان اقعد مع مراتي واولادي وجوزي مهم. المدة بقى دي بتاعتك انت، مرة في الاسبوع جايز، مرة في الشهر زي ما انت عايز، بس ما تكترش عن كده يعني، لكن لازم يكون في كده في اعتكاف من اجل بناء بيتي، اهلي، خدمتي، اخد اللي بخدمهم اروح معهم مكان ما اعتكف بيهم. وده المؤتمرات ودي الخلوات اللي بنعملها مع المناطق اللي بنخدمها الايام الروحية، ما ده اعتكاف، بناخدهم افرغ ليهم نفسي واقعد معهم اليوم كله في يوم روحي، وماله مهم مش مهم، ده يساعد على البناء. ساعات مثلا في المصيف، مثلا المصيف ده فرصة للاعتكاف انا ومراتي وجوزي وعيالي، وبعدين تلاقي كل واحد معتكف لوحده. طب يعني طالعين مع بعض ليه يعني؟ احنا طالعين مع بعض عشان نعتكف مع بعض، عشان نقعد مع بعض، عشان نكلم بعض، عشان نفتح مع بعض مواضيع، عشان نزيل الجليد اللي بيننا وبين بعض، عشان نرجع تاني مصر نبني بيوتنا من اول وجديد. الاعتكاف مبدا مهم جدا في البناء الروحي. الصح طبعا برضه بيتكلم عن حاجه اسمها الاستمراريه في النمو، كل يوم بكبر. تعبير حلو جدا، بصوا التعبير ده الحقيقه جميل. وعمل في اليوم الثامن اعتكاف سوري واكمل سليمان بيت الرب وبيت الملك. كفايه كده يا سليمان؟ لا ابدا، امال ايه؟ وكل ما خطر ببال سليمان ان يعمله في بيت الرب وفي بيته نجح فيه. ايه اهم تعبير هنا؟ تعبيرين مهمين، واحد اللي هو فين اللي قال سليمان فين في الايه نفسها، اهم كلمه في الايه في رايي يعني، وكل ما خطر بباله. كلمه خطر بباله بيعمل ايه؟ خطر بباله يعني بيفكر الواحد يفكر ازاي يعلي البناء. ده شيء مهم. يعني احنا داخلين على اسبوع الالام, فكرت هتقضي اسبوع الالام ازاي؟ هو ده محتاج تفكير. طبعا هتقرا ايه يعني نقيت كتاب, دخلت المكتبة نقيت كتاب عشان ده الكتاب اللي هتقرا في اسبوع الالام. هتحضر ايه ولا لما ابقى افضل اجي؟ لا, وده اسمه اسبوع الالام. اسبوع الالام يحتاج الى دي, كل ما خطر ببال سليمان لازم افكر هقضي الاسبوع الجاي ازاي. اخد اجازه يوم, فكرت مش هقدر اخد الثلاثه الاربعه, اقدر اخد واحده. فكرت اذا كنت مش هقدر اجي الكنيسه هقدر اعمل ايه في البيت. فكرت ايه اللي ممكن اقراه في اسبوع الالام. فكرت ايه اللي ممكن اتفرج عليه في اسبوع الالام. خطر ببالك كيف ابني نفسي. ده اللي نجح سليمان, ان كل ما خطر بباله ربنا ما كانش بيكسفه. اكيد ربنا برضه مش هيعمل معانا كده. كل حاجه هتخطر في بالك تعملها في اسبوع الالام, اسمع الوعد, ربنا هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ايه؟ ها؟ هينجح. تقول يا رب عايز اقرا الكتاب ده وتتحرك مشاعري, حاضر. عايز احضر البسخه منتظم واحس بيك, حاضر. عايز حتى وانا في شغلي اكون مشغول بيك بطريقه ما, هعمل كذا وكذا وكذا. ممكن تبارك لي في اليوم, انا مش هقدر اجي كل يوم الكنيسه بس انا مش هقدر انساك, بس انا بفكر هعمل ايه. مبقاش كلها يعني معاني جميله, مش عايز انساك وعايز احس بيك, هعمل ايه؟ تعال نفكر اليومين الجايين دول, هنبدا يوم الجمعه للجمعه اللي بعديها هنخطط ازاي لاسبوع الالام عشان ابني نفسي. نفس القصه بالنسبه لبيتي, بفكر ابني بيتي ازاي, بفكر ابني خدمتي ازاي. ساعات لا يكون في الخدمه يعني متلقي, لما يقولوا لي مش ده البناء. انت فكر, كل ما يخطر على بالك ربنا هينجحك فيه. اصحاح 8 بيتكلم عن موضوع مهم. اصحاح 8 نقطه مهمه جدا برضو سليمان ده جميل حقيقة. بعد ما خلص البيت خطر في باله فكره مهمه جدا. قال ازاي انا متجوز بنت فرعون وتقعد معايا في نفس المكان اللي فيه بيت ربنا. بص الجمال. طب هو فكرش فيها قبل كده ليه؟ ما اتبنى بقى والبيت كبر والبيت نمى والبيت بقى فيه تسبيح وفيه ذبيحه وفيه تسبيح وفيه صلاه. فكر في فكره مهمه جدا, ينفع بنت فرعون اللي بتعبد اوثان تبقى عايشه معايا في نفس المكان اللي فيه بيت ربنا؟ لا, ما ينفعش. فصح 8 بيتكلم على البوينت دي, ازاي قال لبنت فرعون انا هبني لك بيت في مكان اخر, بس مدينه داوود ما تنفعكيش. مدينه داوود, اما بنت فرعون فاصعد سليمان مدينه داوود الى البيت الذي بناه لها, لانه قال لا تسكن امراه لي في بيت داوود ملك اسرائيل, لان الاماكن التي دخل اليها تابوت الرب هي مقدسه. بند مهم, الشيطان هيحاول يخش, هتسيبه يخش؟ هيخش بصاحب, هيخش بفكره, هيخش بصديقه, هيخش بزميله, هيخش بعرض ما في التلفزيون, هيخش ما باي حاجه. هتسيبه؟ عايز تتبني, ابعد الشر. اخر نقطه في البوينت ديت اللي هو استمراريه الحياه مع ربنا. امرك, بص تعبير جميل برضو, امرك كل يوم بيوم. يعني انا هصلي كل يوم, هتناول كل اسبوع, هعترف كل شهر. كل دي هي التعبير بيقول سليمان امر كل يوم بيومه. انا حياتي الروحيه ما بتبنيش لاني بصلي ببطل, اسخن ابدا ابطل, اسمع وعظ حلو عن الكتاب اقول هروح هقطع الكتاب من جلده لجلده, تقعد يوم اتنين تلاتة وتبطل. مش هيحصل بناء, لان الاباء يعلمونا كده, قليل مستمر خير من كثير متقطع. المبدأ هو كده, قليل مستمر. انا يعني اكيد كلكم سمعتوا تعبير ابونا داود, اعمل دولة, كان بيحط كده بنود, اعملها باي كمية بس مهم تعملها كل يوم. حلو التعبير ده, ممكن تحط كده غط تحتيه, امر كل يوم بيومه. يمكن الثمان اصحاح دول اتكلموا بقى على خلاص بناء بيت ربنا. الاصحاحات اللي بعديها بركات الحياه مع الله, وبرضه الحياه البركات دي بتشجعنا. اللي فات ده كله مش سهل طبعا, اني ابني حياتي, اني ابني بيتي, اني ابني خدمتي, ده موضوع مش بسيط يعني. لكن يمكن لما نقرا البركات اللي خدها سليمان ده يشجعنا ان احنا نستمر في بناء بيت ربنا. طبعا الدنيا كلها هتشوف ربنا فيه. لعل ده هو الدافع، اذا كانت يعني همك وقلبك على الناس ما تعرفش ربنا كتير، فابني بيتك عشان الناس تتفرج على البيت، مش بهدف الناس تتفرج، هما بالطبيعه هيتفرجوا. يعني سليمان لما عمل ده ما كانش في دماغه ان حد هيجي يكلمه ولا حد هيجي يساله، لكن اصحاح 9 بيتكلم على ملكه سبأ لما جت مشوار طويل جدا علشان تتكلم مع سليمان وتساله. وسمعت ملكه سبأ بخبر سليمان فاتت لتمتحن سليمان بمسائل الى اورشليم بموقف عظيم. فاتت الى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها. اصبح سليمان جاذب لالهه مش لنفسه، لان هتقول بعد كده اللي فيك ده بركه ربنا، وانت عارف ربنا قلت له عرفته لما شفتك عرفت ربنا. واحد العالم كله هيشهد لربنا لما نتبني كويس، لما بيتنا يبقى كويس، لما خدمتنا تبقى كويسه، بنعمه ربنا الناس تعرف ربنا. اتنين، العالم هيقلدنا، مش بس هيشوف ربنا فينا كمان هيقلدنا. يعني في نفس الاصحاح فاخبرها سليمان بكل كلامها ولم يخفي عنها شيئا. قالت له بقى ليكن مباركا الرب الهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب الهك، لانها الهك احب اسرائيل ليثبته للابد، قد جعلك عليها ملكا لتجري حكما عادلا. اسمع بقى دي، وكان جميع ملوك الارض يلتمسون وجه سليمان ليسمعوا حكمته التي جعلها الله في قلبي. الحقيقه هنبقى نور للعالم بجد زي ما ربنا قال لنا، ومش هيضعوا تحت المكيال بل يضعوه على المناره ليضيء لكل من في البيت. مش بس كده، كمان مش بس العالم كله هيشوف ربنا فينا ولا هيجي ويسالنا انتوا عاملين كده ازاي، وانتوا عاملين كده ليه، وانت ازاي عايش امين كده، وانت فرحان ليه رغم ان ظروفك زي ظروفك انت فرحان وانا مش فرحان، وبيتك واحنا بيوتنا خربانه وانت بيتك محافظ عليه، بتعمل ده ازاي؟ قياده العالم الى الحياه ده دورنا، انتم نور العالم وانتم ملح الارض. بس ابني بيت الاول عشان اقدر اشهد لربنا، واتنين الناس هتجيلي وتطلب وتقول مش بيك، مش بيك، بنعمه ربنا اللي موجوده جواك. اخر حاجه في البركات ان سليمان خدم الناس كلها، خدم الناس كلها، ان هو جعل الملك الفضه في اورشليم مثل الحجاره، وجعل الارز مثل الجميد الذي في السهل في الكثره. الناس كلها بقت مبسوطه، على قد ما تبني بيتك هتفرح كل اللي حواليك، هتفرح كل اللي بتخدمهم، هتفرح نفسك اولا، وهتلاقي حياتهم بقت مبسوطه ان الذهب والفضه بقوا زي الحجاره رخيصه قوي موجوده في ايد كل واحد مع كل واحد. والشجر اللي احنا مش بنشوفه دوت اللي هو شجر الارز هيبقى زي الجميز موجود في كل حته، بقى سهل الواحد يشوفه ويقتنيه يبقى عنده. في العشر دقايق اللي فاضلين في اول سيشن ناخد بقى ايه المنظر السخيف العكسي. انتوا عارفين طبعا الاحداث التاريخيه، صح 10 سليمان بيموت بعد 9 خلاص، صح 9 دوت بينتهي بيه موت سليمان، كيف بنى بيت الرب وكيف اخذ بركه بيت بناء بيت الرب. صح من 10 بقى ونطلع من 10 12 ازاي المملكه اتخربت اتقسمت. عارفين الموقف ها، لما بعد سليمان ورث مين؟ رحبعام، والشعب جه عشان ينصب رحبعام بالطبيعه يعني ابن سليمان اكيد كويس يعني، وقالوا له ممكن من فضلك تخف علينا؟ قال لهم لا. وقد كان قام واحد اسمه يربعام، كان سليمان طرده، رجع وخد معاه 10 اسباط وانفصل بقى، فبقى رحبعام معاه كام سبط؟ رحبعام ابن سليمان معاه 2، وعايشين في الجنوب، الجنوب دوت اللي هو اورشليم حيث الهيكل. في الشمال بقى طلع يربعام ومعاه كام سبط؟ 10 اسباط، واصبحت اللي فوق اسمها مملكه اسرائيل، واللي تحت اسمها مملكه برافو شطار وحافظين. يبقى فوق مملكه اسرائيل وعاصمتها السامره وفيها كام سبط؟ 10 برافو. وتحت مملكه يهوذا كام سبط؟ 6 اللي هم يهوذا وبنيامين وعاصمتها اورشليم. السؤال هنختم بيه بس اول سيشن، ليه المملكه انقسمت؟ ليه حصل انقسام للمملكه؟ ونفس القصه دي طبعا بالنسبه لنا، مالناش دعوه بسليمان ولا رحبعام ولا يربعام، احنا حياتنا الروحيه بيوتنا خدمتنا ده اللي يهمنا. ايه سبب انقسام المملكة؟ يعني نطلع شوية اسباب بس الحقيقة لو قعدنا ندرس من 10 لـ 12 نطلع اسباب اكتر من كده بكتير، وده يهمنا. طبعا على قد ما تبعد عن الاسباب دي على قد ما تضمن عدم انقسام مملكتك الشخصية، بيتك، خدمتك. واحد، مشورة الاحداث. ايه الاحداث دول؟ صغير مش شباب يعني، كلكم شباب يعني. فترك مشورة الشيوخ، كتاب بيقول كده، التي اشاروا بها عليها ان هو خف على الشعب، ارحم الشعب، حب الشعب، واستشار الاحداث الذين نشأوا معه ووقفوا امامه. اول حاجة تخرب البيت انك تستشير حد حدث يعني ايه؟ مش شاب يعني سنا، لكن ايه؟ بدون خبرة. برافو، بدون خبرة. تاخد رأي حد بدون خبرة يضيعك. تقول له مزعلاني، يقول ايه اللي بوشك؟ زعلني امبارح، ايه اللي بوشك؟ ايه ده؟ دي مشهورة ايه؟ احداث. ابني مطلع عيني، عاقبه، اضربه، ايه ده؟ مشهورة احداث. ناس ما بتفهمش يعني، ناس ما بتفهمش، تخرب البيت. واحد، ابعد عن مشورة عديمي الخبر، لان هما بيخربوا الدنيا على مستوى الشخصي. يعني تلاقي واحد تقول له انا متضايق اعمل ايه؟ يقول له روح اقعد على قهوة. ايوه جبتها منين يعني؟ عديم الخبر. ده على مستوى الشخصي. متضايق لك خش السينما، فرفش عن نفسك شوية، ايه ده؟ عديم الخبرة. وهكذا على مستوى بيوتنا، نكدي عليه، نكد عليها، اقلب وشك، اقلب وشك، احرميه مش عارف ايه، احرمها مش عارف ايه، كل دي اسمها مشورات احداث تخرب البيوت. اثنين، القسوة. يقولوا كده دوت، والان ابي حملكم نيرا ثقيلا وانا ازيد على نيركم، على نير ابي ازيد على نيركم، ابي ادبكم بالصياط اما انا فبالعقارب. تاني نقطة تخرب البيوت هي القسوة. ولادي تعبني، ما تقصوش عليهم، مش ده الحل. انا فيا غلطات، ما تقصوش على نفسك، قلتش انا مش نافع، انا فيش فيا فايدة، انا مش هقدر اعيش مع ربنا كويس، ما تقصوش على نفسك. قصوتك على نفسك تضيع بيتك. اللي هو انت الابن الضال لم يقصو على نفسه، الحرج على ابوه، مش هفضل قاعد بعيد، مش قادر استحمل اعيش بعيد. طب ما انت ضال وخنازير وخاطي وبدت، هترجع ازاي؟ مش قادر عمليا، لازم ارجع. طب ما هيقولك يا فاشل وماشي، يا زاني معلش، يا مبدد الفلوس معلش، لكن هرجع. هرجع. لا تقصو على نفسك، ابتدي ننمو نكبر. ما تقولش انا ما بعرفش اعمل، دي قسوة على النفس. ما تقولش ما انا جربت وفشلت، دي قسوة على النفس. تقول ما انا مش هنجح، دي قسوة. ما تقولش ما الناس دي كلها قديسين وانا خاطي، دي قسوة. لا تقصو على بيتك. ولاد جابوا نمر مش كويسه في الامتحانات، ما تقصوش عليهم، عالج الموقف، لكن لا تقصوا عليهم. خد قرار وفشل فيه، لا تقصوا عليهم. خدمتك برضو ما تقصوش على مخدومينك ايا كان نوعهم، لان ظروفهم صعبه وحياتهم صعبه، فلا تقصوا عليهم، لان القسوه مش هي الحل. ثلاثه، عدم السمع. يقول فلما راى كل اسرائيل ان الملك لم يسمع لهم. طب يروح قوي قوي يخرب البيت انك ما تسمعش. أب اعترافك يقول لك ما تعملش الموضوع الفلاني، تسمعش. ابنك يقول لك من فضلك عاملني باحترام، تسمعش. بنتك تقول لك ما تكسفنيش قدام اصحابي، تسمعش. من فضلك عايز اقعد معاكي، تسمعش. من فضلك عايز اخرج معاك، تسمعش. هيخرب البيت. لم يسمع لهم. تاني نقطة او تالت نقطة تخرب البيت. ثلاثة، في الموقف في النص هحكي لكم بسرعة، رجع يربعام وابتدى يعمل حرب على رحبعام، لكن رحبعام تحصن جدا في البلدين بتوعه، هو اصل دول كان اهم بلدين، ما اهتمش قوي بالعشر اسباط اللي راحوا مع يربعام، لكن اهتم ان اورشليم تبقى محصنه لالا يربعام يخش وياخد اورشليم وياخد السبطين وينتهي بقى ملك داود وسليمان وكل اولادهم يعني. فاهتم جدا انه يحصن البلد دي، وربنا ينجحه انه يحصن البلاد، يعمل مخابئ كويسه، يحط جنود على كل اماكن اورشليم اللي هي اماكن عاليه عشان يكونوا محصنين. وفعلا يربعام يخاف ان يخش في حرب على رحبعام، يمكن دخل على الملك اللي بعده زي ما هنقرا في السكند سيشن يعني، لكن لحد ما كان رحبعام عايش لم يجرؤ يربعام ان يقرب من اورشليم. طب ايه اللي نجح رحبعام؟ ستر ربنا. بص بقى اللي حصل. ولما تثبتت مملكة رحبعام وتشدد، كان ايه رد الفعل؟ حاجة غريبة جدا، ترك شريعة الرب هو وكل اسرائيل معه. سبب ثالث لخراب البيت هو الاستغناء، الكبرياء. انا كويس، انا معايا فلوس، انا مش محتاج لحد في البيت، هما اللي محتاجين لي، هما اللي عايزيني، انا مستغني عن كل حالة. البيت هيخرب. وعلى مستوى الروحية انا مش عايز ربنا، هيديني ايه؟ فلوس وعندي نجاح وموجود، شغل وبشتغل، فلوس وقد كده، صحتي وموجودة، هو عاوزه في ايه؟ اهو كلمة عاوزه في ايه ديت. لما حس رحبعام ان مملكته مثبتة وانه مش محتاج ربنا في حاجة، رد فعله كان سيء جدا، انه ساب ربنا، فالبيت خرب. الاهلوف في الرؤية تقول لك غني وقد استغنيت، فما نقعش في ديها. انا محتاج لكل حد في البيت، انا محتاج لمخدوميني اللي بخدمهم، انا اللي محتاج لهم مش هم محتاجين لي. اوعى تحس ان انت لو ما رحتش يعني الخدمة هتقف خالص، وربنا مش هيفتحها باب تاني ابدا. انا اللي محتاج للناس دي، انا اللي محتاج لكل شخص في بيتي، محتاج لمراتي، محتاج لعيالي، محتاج لأهل بيتي واحد واحد. اوعى تستغنى، لان الاستغناء اللي عمله رحبعام ادى الى خراب البيت. النقطة اللي بعد كده، ربنا لما عمل كده حب يأدبه، فبعت له ملك اسمه ملك سيشاق، ده ملك مصر، بعت عشان يحاربه ونجح انه ينسم، رغم ان الصحة اللي قبله كان زي الفل رحبعام، والمدن محصنة ومحدش يقدر عليا، وانا مش محتاج لحد، مش محتاج لربنا. بعت له ملك مصر علشان يهزمه. فصعد شيشاق ملك مصر على اورشليم واخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، واخذ الجميع، واخذ اطراس الذهب التي عملها سليمان. سماح الشيطان يخش ويسرق بيوتنا هيخرب البيت، يسرق صلاتك هيخرب البيت، يسرق الحب اللي بيننا وبعض في البيت هيخرب البيت، يسرق الموده اللي بيننا وبين مخدوميننا هيخرب البيت. سماحك ان الشيطان يخش بسهوله كده اورشليم وخزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، لا الحقيقه. طب ازاي ما قاومتش؟ ازاي ما قلتش لا؟ ازاي ما سمحتش بده؟ الآية اللي بعديها تكملها القصة عشان نخلص. طب وما حاربتش عشان ترجعهم ليه؟ بص اللي عمله بقى رحبعام، عمل شيء سيء جدا جدا. فعمل رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس وسلمها إلى أيدي رؤساء السعاة الحافظين. يعني بدل ما يرجع الذهب عمل إيه؟ عمل نحاس. لا الحقيقة. بدل ما تقول الشيطان لا مش هتسرق صلواتي، ده أنا هقوم وأصلي أحسن ما كنت، تقول له خلاص ماشي نخفضها. بدل ما هي باكر ونوم خليها باكر بس، حاضر يا شيطان. بدل ما هم صحيين خليها صح بس، حاضر. بدل ما هو قداس طويل وقداس قصير، حاضر. بدل ما خدمه كتيره خليها خدمه كل شهر، حاضر. يسرق الشيطان في المتنين ثلاثه، تقبل انت هذا التنازل ثلاثه، البيت هيخرب اكيد، هي دي النهايه المتوقعه.